يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
نجم العقيدة التحاوية،
والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ
عبد العزيز الراشد،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشريط الثاني.
قال رحمه الله تعالى: ولا إله غيره.
ولا إله غيره، هذه هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، التي بعث الله بها المرسلين وأنزل الله من أجلها الكتب وخلق الخليقة من أجلها كما سبق. لا إله غيره هو معنى لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود حق إلا الله. وقد أخبر الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. هذا هو معنى كلمة التوحيد، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إنني براء مما تعبدون هذا النفي، إلا الذي فطرني هذا هو الإفراد، هو معنى كلمة التوحيد. لا إله غيره هو معنى لا إله إلا الله. وإثبات التوحيد إنما هو بالنفي والإثبات، إثبات التوحيد هذه الكلمة إنما هو بالنفي والإثبات المقتضي للحق، لا إله إلا الله. ولهذا قال سبحانه وتعالى لما قال سبحانه: وإلهكم إله واحد، قال بعده: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لأن الإثبات وحده يتطرق إلى اهتمام، فقلت الله إله يتطرق إلى اهتمام، قد يخطر خاطر شيطاني فيقول: إذا كان إلهنا الله فهل لغيرنا إله غيره؟ ولهذا قال سبحانه: وإله إله واحد، ثم قال بعده: لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإذا إثبات التوحيد في هذه الكلمة إنما هو من أجل النفي والإثبات المقتضي للحق، وليس هناك توحيد إلا بنفي وإثبات، لا إله غيره. لا بد من النفي والإثبات حتى يكون التوحيد. كفر وإيمان، كفر بالطاغوت وإيمان بالله عز وجل. لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا إيمان بالله، نفي وإثبات، ففيها كفر وإيمان، كفر بالطاغوت لا إله، إلا الله إيمان بالله عز وجل. تخلية ثم تحلية، لا إله هذا التخلية، نفيت جميع الآلهة التي تعبد من الله ثم أثبت الألوهية لله عز وجل. ولا إله إلا الله نافية للجنس، وإله اسمها هو خبر محذوف. لا إله حق إلا الله، تقدير لا إله حق إلا الله، والإله معناه المعبود، الإله معناه المعبود، لا معبود بحق إلا الله. وهذه الكلمة كلمة التوحيد لا تنفع صاحبها إلا بتحقيق شروطها التي دلت عليها النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من العلم المقتضي للجهل، العلم المنافي للجهل، لا بد من العلم المنافي للجهل، كما قال الله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدع بالعلم قبل القول والعمل، ولهذا قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، ثم استشهد بهذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا بد من العلم. وقال سبحانه: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لا بد من العلم، العلم المنافي للجهل، تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على نفي وإثبات، ولا بد أن تعرف الشيء الذي تنفيه والشيء الذي تثبته. هي تنفي الألوهية عن غير الله وتثبتها لله، تنفي جميع أنواع العبادة لغير الله وتثبتها لله. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل ما أمر به الشرع ونهى عن الشرع، كل ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب يمتثل، وكل ما نهى عنه الشرع نهى تحريم أو تنزيه يفعل. هذه هو العبادة، طاعة لله وإخلاص لله. لا بد من العلم ولا بد من اليقين، يقولها عن يقين منافل للشك والريب. إن قالها وليس عنده يقين، عنده شك وتردد، تردد في أن الإله هو المعبود بالحق، لا تنفع هذه الكلمة، لا يفعل صورة. لا بد أن يقولها عن يقين منافل للشك والريب، ولا بد أن من الصدق المانع من النفاق. فإن المنافقين يقولونها لكن لا يصدقون، يقولونها بألسنتهم وقلوبهم مكذبة. قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. آمنا بالله وباليوم الآخر بألسنتهم وما هم بمؤمنين بقلوبهم. وقال سبحانه: إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ولا بد من الإخلاص المنافي للشرك. إذا قال هذه الكلمة لا إله إلا الله ولم يخلص أعماله لله، لأن وقع في عمله الشرك، بطلت هذه الكلمة وانتقضت. فالشرك ينقضها ويحبط جميع الأعمال. قال سبحانه: لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن منك. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لابد من الإخلاص. إذا وقع الشرك في عمل العبد بطل توحيده وإيمانه وانتقض، كما لو توضأ وأحسن الوضوء وتطهر وأحسن الطهارة ثم أحدث خرج منه بول أو غائط أو ريح بطلت الطهارة. فكذلك كلمة التوحيد إذا قالها عن غير الإخلاص في عمله شرك فإن شركه ينقض توحيده. لابد من علم منافي الجهل، ويقين منافي للشك والريب، وصدق مانع من النفاق، وإخلاص مانع منافي للشرك. ولا بد من البحث هذه الكلمة ولأهلها والسرور بذلك. ولا بد من الانقياد بحقوقها وهي الأعمال الواجبة. قالوا الواجبات وقسم محرمات، انقاد يكون منقاد بحقوقها. ولا بد من القبول المنافي للترك. فقد يقولها بعض الناس لكن لا يقبلها ممن يدعوه إليها تعصبا وتكبرا. إذا وجدت هذه الشروط فإن هذه الكلمة تكون صحيحة ويكون قالها عن تحقيق. لا بد من إخلاص تعلق بالله عز وجل. أما من قالها بلسانه ولكنه ينقضها بأفعاله، أو قالها وقلبه مكذب، فإنها لا تنقض. ولا بد ايضا من ان يحشد الله في ربوبيته وفي اسمائه وصفاته، كما سبق في البارحه ان انواع التوحيد الثلاثه متلازمه: توحيد الربوبيه، وتوحيد الله بافعاله هو، وتوحيد الالوهيه، توحيد الله بافعاله انت ايها العبد. اسماء وصفات كذلك، هذه الانواع الثلاثه متلازمه كلها مطلوبه. لا بد ان توحد الله في ربوبيته، وتوحد الله في اسمائه وصفاته، وتوحد الله في عبادته وألوهيته. من لم يأتي بنوع من هذه الأنواع لم يصح توحيده. من لم يوحد الله في ربوبيته فهو كافر، ولو زعم أنه يعبد الله. ولا يمكن أن يكون يعبد الله وهو لا يوحد الله في ربوبيته. كذلك من زعم أنه يوحد الله في أسماء وصفاته ولكنه لم يوحد الله في عبادته لم يكن موحدا. هذه أنواع الثلاثة متلازمة: توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، بمعنى أن من عبد الله وأخلص التعلق والتعلق بالله عز وجل فلا بد أن يكون قد وحد الله في ربوبيته. في ضمن ذلك لا بد أن يكون الله في ربوبيته، لأنه إنما عبد الله باعتقاده أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الذي بيده النفع والضر. لولا فإذا توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، أما توحيد الأسماء توحيد الربوبية فإنه مستلزم لتوحيد الألوهية، بمعنى أن من وحد الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت فإن هذا الاعتقاد وهذا التوحيد يوجب له أن يوحد الله في ألوهيته، لكن ليس كل واحد يلتزم بما لزم، يلزم من وحد ربوبيته أن يوحد الله في ألوهيته، لكن ليس كل واحد يلتزم بما لزم. الدلالات عند العلماء عند أهل الأصول والمناطق دلالة ثلاثة: دلالة التضمن، ودلالة المطابقة، ودلالة الالتزام. لأن قلنا إن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. ما معنى الالتزام وما معنى التضمن وما معنى المطابقة؟ الدلالة ثلاثة: دلالة التضمن هو دلالة الشيء على جزء معناه أو على بعض معناه، ودلالة الالتزام دلالة الشيء على خارج معناه، ودلالة المطابقة دلالة الشيء على جميع معناه. فمثلا من عبد الله فإنه وحد الله في ربوبيته ووحد الله في ألوهيته، فتكون دلالة توحيد العبادة دلالة مطابقة، لأنه دل على جميع معناه، لأن توحيد العبادة يشمل أمرين، يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فدلالة العبادة على توحيد الربوبية والألوهية دلالة مطابقة، ودلالة توحيد العبادة على توحيد الربوبية دلالة تضمن، لأنه يدل على جزء معناه. فالربوبية توحيد الربوبية جزء من معنى توحيد الألوهية، ودلالة العبادة والألوهية على الربوبية والألوهية دلالة مطابقة، هي دلالة الشيء على جميع معناه. أما دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية فهي دلالة الالتزام، لأنه خارج عن معناه، مثل دلالة التوبة على سائل، دلالة التوبة على سائل، التوبة غير السائل. دلالة الوالد على الولد، الولد غير الوالد، شيء خارج عنه. فتوحيد الربوبية غير توحيد الألوهية، فدلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية دلالة الالتزام، وهو شيء خارج عن معناه. أما دلالة العبودية الألوهية على الربوبية فهي دلالة تضمن، لأنه في ضمن الألوهية الربوبية، توحيد الربوبية. هذه الدلالة الثلاث تسمى دلالة التضمن، ودلالة الالتزام، ودلالة المطابقة. فدلالة الالتزام دلالة الشيء على خارج معناه، كدلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية. ودلالة التضمن دلالة الشيء على جزء معناه، كدلالة توحيد الألوهية على توحيد الربوبية. ودلالة المطابقة دلالة الشيء على جميع معناه، كدلالة الألوهية على الربوبية والألوهية. ومعنى الإله كما سبق هو المعبود، وبعض أهل الكلام كالأشاعرة وغيرهم أخطأوا في تفسير الإله، فقالوا الإله في تقدير الخبر، تقدير الخبر قالوا لا إله موجود إلا الله، وفسروا الإله بالخالق، وهذا خطأ. لو كان معنى لا خالق إلا الله لما حصل نزاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، ولما حصل نزاع بين الرسل وأمم، لأن الأمم يقرون بأنه لا خالق إلا الله. فبعض أهل الكلام الأشاعرة وغيرهم يقولون معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، أو لا قادر على الاختراع إلا الله، وهذا غلط كبير، لأنه لو كان معنى لا خالق إلا الله لما حصل نزاع وقتال وجهاد من الرسل للكفرة، لأن الكفرة يقرون بأنه لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله هذا لا إشكال فيه. ولا يتبين عظمة هذه الكلمة لا إله إلا الله وأنها كلمة التوحيد التي تنفي الشرك إلا بتفسير الإله بالمعبود وتقدير الخبر بحق لا إله حق إلا الله لا معبود حق إلا الله. بهذا يتبين عظمة هذه الكلمة لأن الآلهة موجودة ولكنها آلهة باطلة. قال سبحانه كما قال فما أغرت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء الله قيل لهم آلهة. وقال سبحانه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولدين. إذا فيه معبودة اليهود الكافرون لهم معبود يعبدون الأصنام والأوثان لهم إله وجميع السفرة كل إنسان له معبود لكن وكل إنسان له دين لكن المعبود بالحق هو الله هو معبود بالباطل كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وكل إنسان له دين الكفار لهم دين لكن دينهم باطل ولهذا قال لكم دينكم ولدين. وقال الله عن أهل الكتاب أنه قال ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم فلهم دين لكن دينهم باطل والدين الحق هو دين الإسلام إن الدين عند الله الإسلام. فتفسير الإله بالخالق تفسير باطل اللي فسروا به هذا الكلام الأشاعرة وغيره لأنه, لأنه لو كان الإله هو الخالق لما حصل خلاف بين الأنبياء وبين أمرهم ولما حصل قتال ولا يتبين عظمة هذه الكلمة وأن كلمة التوحيد التي تنفي الشرك إلا بتفسير الله هو المعبود وهذا هو معنى في اللغة العربية الإله هو المعبود وهو وإله اسم لا النافية للجنس من أخوات إنا تنصب الاسم وترفع الخبر وإله اسمها والخبر محذوف تقديره لا إله حق لا معبود حق إلا الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء.
قول الطحاوي رحمه الله قديم دائم بلا انتهاء يقول إن يعني يريد أن يصف الله بلا انتهاء. كلمة القديم ما وردت في أسماء الله وإنما أحدثها أهل الكلام لكن الطحاوي رحمه الله لما رأى أن هذه الكلمة لا تدل على الاسم الذي ورد في الكتاب والسنة الذي ورد الأول والآخر الأول والآخر اسمان لأزلية الله وأبديته لما رأى الطحاوي هذا قيل فقال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء سيكون يساوي معنى اسمه الأول قديم بلا ابتداء هو معنى اسمه الأول دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الآخر ولكن تسمية الله بأنه قديم محدث أحدث أهل الكلام وهذا السنة والجماعة لا يسمون الله بأنه قديم لأن الأسماء والصفات توقيفية ومعنى توقيفية أنه أننا نقف على ما ورد في الكتاب والسنة فما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات نفيه عن الله وما ورد من الكتاب والسنة نفيه عن الله نفيه عن الله وما لم يرد في الكتاب والسنة نفيا ولا إثباتا نتوقف مثل دخل الجسم والحيز والعرض. فقول الطحاوي قديم دائم هذا ليس من أسماء الله لكن لما رأى أن والقديم لا يفيد معنى الأول لكن لما رأى أنه لا يفيد قيد في قول قديم بلا ابتداء يعني قديم لا ابتداء له ودائم لا انتهاء لآخريته قديم لا ابتداء لأوليته ودائم لا انتهاء لآخريته لكن نقول لا حاجة إلى هذا لا حاجة إلى هذا ينبغي أن نكتفي من ورد في كتاب السنة فنقول نثبت لله الأول والآخر الأول والآخر كما قال سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم الدعاء المشهور النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغنينا من الفقر. هذا الحديث في إثبات أربعة أسماء الله عز وجل: الأول والآخر والظاهر والباطن. وهذه الأسماء الأربعة كل اسمين منها متقابلان، فالأول والآخر متقابلان، والظاهر والباطن متقابلان. فالأول والآخر اسمان بأزليته وأبديته. فالأول اسم بأزليته سبحانه وتعالى، والمعنى أنه الأول الذي ليس لأوله بداية، والآخر الذي ليس لآخريته نهاية. ولهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فاسمان بأزليته وأبديته، واسمان بعلوه وفوقيته وعدم حجب شيء من المخلوقات، أنه لا يحجب شيء من المخلوقات. ولهذا قال: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس شيء. هو سبحانه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، لأنه سبحانه وتعالى فوق السماوات وفوق العرش، مستوى على عرشه دائما من خلقه. وهو الباطن الذي لا يحسبه شيء من المخلوقات، لا يخفى عليه شيء، يرى كل شيء ويبصر كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء من خلقه، من أعماله وحركاته وسكناته. والأول والآخر الوصف، الأول والآخر معلوم، وصف الله بالأول والآخر معلوم، مستقرون في الفطر. فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته قطعا للتسلسل. فإننا نشاهد حدوث الحوادث من النبات والحيوان والمعادن وحوادث الجو وغيرها، وهذه المخلوقات ليست ممتنعة، لأن الممتنع لا يمكن أن يوجد، وهذه وجدت، وليست واجبة الوجود لذاتها لأنها كانت معدومة ثم وجدت، لا، على أنها جائزة، وجودها جائز، ليس ممتنعا لأنها وجدت، والممتنع لا يوجد، وليست واجبة لذاتها لأنها كانت معدومة ثم وجدت، فدل على أنها جائزة. والجائز هو الذي يوجد، وهذا المخلوق الذي يوجد بعدها كان معدوما، لا بد له من موجب يوجده، والا بقي معدوما، كما قال سبحانه: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. يعني احدثوا من غير شيء ام هم احدثوا انفسهم، فلا بد لها من موجب. والله تعالى هو واجب الوجود لذاته، واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، وهو الاول الذي ليس لاولته بدايه، والاخر الذي ليس لاخريته نهايه، كما أنه الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء سبحانه وتعالى. وأما اسمه القديم فهذا مع أنه لم يرد في الكتاب والسنة، إلا أنه لا يفيد التقدم على كل شيء، إنما يفيد التقدم تقدما نسبيا، ولا يفيد التقدم على كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى: حتى عاد كالعرجون القديم. ثم العرجون القديم إلى وجد العرجون الجديد، لكن ليس متقدما على كل شيء. وقال سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. والأقدمون مبالغة في القديم. وقال سبحانه: فسيقولون هذا إفك قديم. ومنه سميت القدم، قدم الإنسان، لأنها تتقدم بدل الإنسان. والفعل يأتي منه لازم أنه متعديا، يقال: أخذني ما قدم وما حدث، ويقال: هذا قدم هذا يقدمه، يعني يتقدمه. وقال سبحانه في فرعون: يقدم قومه يوم القيامة، يعني يتقدمهم في النار. ومنه القول القديم والجديد الشافعي. فالقول القديم ما أفتى به في العراق وقول جديد ما سبق في نص. اسم الجديد القديم بالنسبة لقول الجديد. فالمقصود أن كلمة القديم ما تريد التقدم على كل شيء، مع أنها لم ترد في الكتاب والسنة. الاسم القديم مع أنه لم يرد في الكتاب والسنة فهو لا يريد التقدم على كل شيء، وإنما يريد التقدم النسبي. إذا نسبت إلى ما بعده صار قديما، وإذا نسبت إلى ما قبله صار جديدا، بخلاف الأول والآخر. فإن الأول يفيد أن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس بأول يكن بداية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء. والآخر هو الذي ليس لآخريته بداية، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ولا يرد على هذا كون الجنة والنار باقيتان وكون الناس إذا بعثوا يبقون، لأن وجودهم إنما هم بإيجاد الله لهم، وجودهم بإيجاد الله لهم، وبقاءهم لأن بقاءهم بإبقاء الله لهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لا يفنى ولا يبيد.
لا يفنى ولا يبيد، الله سبحانه وتعالى، هذا تأكيد بقوله هو الأول والآخر، تأكيد لقوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. هو لا يفنى ولا يبيد، يعني هو سبحانه وتعالى باقي والزائر، وهو الباقي الذي لم يزل سبحانه وتعالى، لم يزل ولا يزال، ولا يتطرق إليه الفناء ولا التغير ولا البلاء، لأنه لأن حياته كاملة سبحانه وتعالى، هو الحي القيوم، والفناء والبيد متقاربة. فهذا تأكيد لكونه سبحانه وتعالى هو الأول وهو الباقي وهو الآخر وهو الحي القيوم الذي لا يتطرق إليه ضعف ولا نوم ولا سعة، لا يتطرق إليه موت ولا نوم ولا سنة ولا ضعف ولا تغير، لأنه كامل سبحانه وتعالى، ولا فناء ولا بيت بخلاف المخلوق، فإنه يفنى ويبيد ويزول ويضعف ويمرض ويتفرق ويموت. أما الله سبحانه وتعالى فهو كامل، هو الأول والآخر، وهو الحي القيوم له الحياة الكاملة، هو الموصوف بصفات الكمال الذي لا يتطرق إليها نقص وجه من الوجوه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد.
ولا يكون إلا ما يريد، هذا فيه إثبات الإرادة، وكل ما يكون في هذا الكون فالله أراده، كل ما كان في هذا الكون فالله أراده، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، فلا يكون شيء إلا ما أراده الله. كل ما في هذا الكون من المخلوقات فالله أراد وجودها، لأن الله هو المالك المدبر المتصرف، فلا يكون في ملك الله إلا ما يريد، فلا يكون في ملك الله إلا ما يريد من الذوات والصفات والأفعال، كل ما في هذا الكون من الموجودات من الأعيان والذوات والصفات والأفعال الله أراد وجودها، لأنه لا يكون في ملك الله إلا ما يريد. وأراد المصنف أن يرد على القدرية الذين يقولون قدرية ومعتزلة، يقولون إنه يقع في ملك الله شيء لا يريده الله، فيقول إن الله تعالى أراد الإيمان من الناس كلهم، ولكن الكافر والعاصي أراد الكفر والمعصية فوقع الكفر والله لا يريد الكفر، ووقع في المعاصي والله لا يريد المعاصي. فألزمهم السنة والجماعة بأنهم قالوا بأنه يقع في ملك الله ما لا يريد، وهذا يلزم منه تنقص الرب عز وجل، وأنه يقع في ملك شيء لا يريده، هذا تنقص للرب. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الله تعالى وإن كان أراد وقوع الكفر والمعاصي كونا وقدرا لكنه لا يريدها دينا وشرعا ولا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها بل ينهى عنها ويبغضها ويسخطها ويكرهها. فالله تعالى وإن أرادها كونا وقدرا إلا أنه لا يريدها دينا وشرعا. ولهذا يقسم أهل السنة والجماعة الإرادة إلى قسمين أو إلى نوعين: إرادة كونية قدرية خلقية هذه الأولى، والثانية إرادة دينية شرعية أمرية. فالأولى إرادة كونية قدرية خلقية ترادف المشيئة وهي مشيئته الشاملة لجميع الموجودات. هذه الإرادة الكونية القدرية الخلقية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، جميع ما في الكون يقع بالإرادة الكونية. والإرادة الثانية إرادة دينية شرعية أمرية متضمنة للمحبة والإرادة. ولكل نوع من النوعين أدلة من الكتاب العزيز ومن السنة. فمن أدلة الإرادة الكونية القدرية الخلقية قول الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه إرادة كونية قدرية. من أراد الله أن يهديه الإسلام شرح صدره، ومن أراد أن يضله جعل صدره ضيقا حرجا. ومن الأدلة قول الله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإلى من ترجعون. هذه إرادة كونية. إن كان الله يريد أن يغويكم يعني كونا وقدرا. فمن يريد الله أن يهديه كونا وقدرا يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله كونا وقدرا يجعل صدره ضيقا حرجا. ومن الأدلة قول الله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. أما الإرادة الدينية والشرعية فمن أدلتها قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني يريد الله بكم اليسر يعني دينا وشرعا، ولا يريد بكم العسر. وقول الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقوله سبحانه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه إرادة دينية شرعية. هذه أمثلة وأدلة للإرادة الدينية الشرعية. فأهل السنة والجماعة جمعوا بين النصوص، فقسموا الإرادة إلى قسمين: إرادة قدرية كونية خلقية كما في هذه الآية، وإرادة دينية شرعية أمرية. ولم يقسموها من يأتون بهذا التقسيم من كيسهم من عند أنفسهم، لا، إنما أخذوا هذا من النصوص، تدلوا بالنصوص. فالإرادة الكونية القدرية هي الإرادة الشاملة لجميع الحوادث ولا يتخلف مرادها، وهي أن الكرة في قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما الإرادة الدينية الشرعية فهي المذكورة في قول الناس: هذا يفعل ما لا يريده الله، يعني يفعل ما لا يحبه الله. ولهذا لو قال الإنسان: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، ثم لم يفعل لا يحلم، حتى ولو كان الذي لم يفعله واجبا أو مستحبا. لو قال والله لأصلين الضحى إن شاء الله ثم لم يصلي ما يحل، لأن على قول إن شاء الله ما شاء أن يصلي الضحى. لكن لو قال والله لأصلين الضحى إن أحب الله ثم لم يصلي فعليه كفارة، لأن الله يحب أن يصلي الضحى. ففرق بين الإرادتين الكونية والقدرية، والله سبحانه وتعالى هدى أهل السنة والجماعة إلى ذلك. أما القدر المعتدلة والقدرية ما عندهم إلا إرادة واحدة وهي الإرادة الدينية الشرعية، وعابوا عن الإرادة الكونية فضلوا سواء السبيل، ما عندهم إلا إرادة كونية إرادة دينية شرعية، والجبرية ما عندهم إلا إرادة واحدة وهي الإرادة الكونية وأنكروا الإرادة الدينية الشرعية فضلوا. وأهل السنة والجماعة يعني أهل السنة والجماعة أثبتوا النوعين، نوعي الإرادة القدرية والمعتزلة قالوا ما عندنا إلا إرادة دينية شرعية، واستدلوا بالنصوص التي أثبت الإرادة الشرعية، وأغمضوا أعينهم عن النصوص التي تثبت الإرادة الكونية. والجبرية من الجهمية والأشاعرة أثبتوا الإرادة الكونية واستدلوا بالنصوص وأغمضوا أعينهم عن الأدلة التي تثبت الإرادة الدينية الشرعية، وأهل السنة والجماعة هداهم الله فأخذوا أدلة القضية المعتزلة التي أثبت فيها الإرادة الدينية الشرعية وقالوا هذه حق، وأخذوا الأدلة التي أثبتها الجبرية وأثبتوا بها الإرادة الكونية وقالوا هذه حق، هذه حق وهذه حق، وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، يصدق بعضه البعض، هذه حق وهذه حق. فالإرادة نوعان فهداهم الله. فالإرادة الدينية والشرعية تتضمن المحبة والرضا، والإرادة الكونية القدرية هي المشيئة الشاملة لجميع الأشياء. ولأن من قال إنه ليس هناك إلا إرادة دينية وشرعية يلزمهم الملازم، وهؤلاء لهم شبه من شبه المعتزلة، يقولون لو قلنا إن الله قدر المعاصي وعذب عليها لصار ظالما، ففرارا من ذلك أنكروا أن يكون الله أراد المعاصي. فألزمهم أهل السنة بأنكم فررتم من شيء ووقعتم في شد من فررتم منه، وقعتم في كونه يقع في مثل الله ما لا يريد، تقع المعاصي مثله والله لا يريدها، وهذا شر من مذهب. وأيضا يلزمكم على ذلك أن تكون إرادة العاصي والكافر تغلب إرادة الله، الله أراد من العاصي عند القدرية الإيمان وهو أراد الكفر، فوقعت إرادة العبد ولم تقع إرادة الله، هذا من أبطل الباطل. أما أهل السنة فقالوا إن الله كل شيء في هذا الوجود، كل شيء في هذا الوجود أراده الله كونا وقدر، كفر والمعاصي وغيره، لكن له حكمة، لله حكمة بالغة في ذلك، لكنه لا يريد الكفر والمعاصي دينا وشرعا، ولا يبغض ولا يحب ذلك، ويبغض ذلك عن وجهه. فالله تعالى له حكمة بالغة بحكمه وأسراره لإيجاد الكفر والمعاصي. قدرة الله، ظهور قدرة الله على الوجود، ظهور قدرة الله فمن الحكم في تقدير الله للكفر والمعاصي ظهور قدرة الله على إيجاد المتقابلات والمتضادات، فالكفر يقابل الإيمان والمعصية يقابل الطاعة، كما أن الليل يقابل النهار. ومنها ظهور العبوديات المتنوعة التي لولا تقدير الله لكون المعاصي لما حصل، منها انقسام الناس الى شقي وسعيد والى مؤمن وكافر. ولان الله تعالى خلق للجنه اهلا وخلق للنار اهلا، ووعد الجنه باهل ووعد النار باهل، وفي الحديث ان الله قال الجنه انت رحمتي ارحم بك من اشاء، وانت النار اعذب بك عذابي اعذب بك من اشاء، ولكليكما علي ملؤها. ومنها ظهور العبوديات التي يحبها الله، كعبودية الجهاد في سبيل الله، وعبودية الولاء والبراء، وعبودية الأمر المعروف أنها المنكر. لو ما كان هناك كفر ولا كفار ولا عصاة، أين هذه العبودية؟ أين عبودية الجهاد في سبيل الله؟ أين عبودية الجهاد والصبر؟ أين عبودية الولاء والبراء؟ أين عبودية الحب في الله وزور في الله؟ وهكذا هذه حكم وأسرار الله تعالى قدرها لا لذاتها بل لما يترتب عليها من الحكم. وكون الكفر والمعاصي يحصل منه ضرر على الأشخاص الذين قدر عليهم، هذا ضرر نسبي، ضرر نسبي لا يضاف إلى الله، والذي يضاف إلى الله من هو الخلق والإيجاد والتقدير، وهذا الخلق والإيجاد مبني على الحكمة، فلا يسمى شرا بالنسبة إلى الله، ولكن يسمى شرا بالنسبة إلى العبد الذي ضره وأساء إليه. أما بالنسبة إلى الله فلا يضاف إليه الذي يضاف إلى الخلق والإيجاد والتقدير، وهو مبني على الحكمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والشر ليس إليه. فالمقصود أن قول المصنف رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد، يبين معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات الإرادة الكونية الشاملة، والرد على المعتزلة وعلى الرد على المعتزلة الذين أنكروا الإرادة الكونية القدرية بأنهم ظلوا، كما أن الجبرية أثبتوا الإرادة الكونية وظلوا في عدم إثباتهم للإرادة الدينية الشرعية. وهذا الله أهل السنة والجماعة، فأثبتوا الإرادة بنوعيها وعملوا بالنصوص من الجانبين. والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، نسأل الله ان يجعلنا واياكم منهم. نعم.
قال رحمه الله: لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام.
لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام. الاوهام جمع وهم وهو الظن، والافهام جمع فهم وهو العلم. ولهذا يقول أهل اللغة: توهمت الشيء ظننت، وفهمت الشيء علمت. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يبلغه وهم ولا يحيط به علم، كما قال سبحانه: ولا يحيطون به علما. فالله تعالى لا يحيط به العباد ولا يعلمون كنها وحقيقيته وحقيقته، لا يبلغون كنها وحقيقته، وإنما يعلمون بأسمائه وصفاته. ولهذا قال سبحانه: ولا يحيطون به علما. فالله سبحانه وتعالى لكماله ولعظمته لا يحيط به العباد ولا يعلمون، هو يعلمون سبحانه لكن لا يحيطون به علما، كما أنهم يرون يوم القيامة المؤمنين يرون ربهم لكنهم لا يحيطون به رؤيا، لا يحيطون به رؤية لكمال عظمة وكونه أكبر من كل شيء. وكذلك يعلمونه ولكنهم لا يحيطون به علما، فلا يعلمون كنها وحقيقته. فالبشر لا يدركون كنها الله وحقيقته، وإنما يعلمون بأسمائه وصفاته وأفعاله، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما. وهذا يدل على كماله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يشبه الأنام.
من فضلك اقلب الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله. لا إله. بسم الله. بسم الله. بسم الله. بسم الله.
قال رحمه الله تعالى: ولا يشبه الأنام.
ولا يشبه الأنام، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه أحدا من خلقه. والأنام هم الناس، كما قال سبحانه: والأرض وضعها للأنام. وقيل المراد بهم الثقلان، الجن والإنس. وقيل المراد بهم كل ذي روح. والأقرب أن أنام الناس، والأرض والأهل أنام الناس. ولا يشبه، لا يشبه الأنام، المعنى أنه لا يشبه أحدا من خلقه. وقيل المراد كل الخلق، الخلق كلهم، والمعنى أنه لا يشبه أحدا من خلقه. وأراد المصنف رحمه الله الرد على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه ويغلون في الإثبات، فيقول أحدهم: علم الله كعلم المخلوقين، وقدرته كقدرتهم، وسمعه كسمعهم، واستواءه كاستوائهم. وهذا هو مذهب المشبهة. والغالب أن المشبهة من غلاف الشيعة. وأول من قال إن الله جسم هشام بن الحكم الرافضي، وبيان ابن سمعان التميمي الذي تنسب إليه البيانية من غالية الشيعة، وكان يقول إن الله على صورة الإنسان. ومن المشبهة هشام بن سالم الجوالقي وداود الجوالبي، ومذهبهم الغلو في الإثبات حتى أدخلوا في ذلك ما نفاه الله ورسوله، حتى أثبتوا أن الله يرى في الدنيا بالأبصار، وأنه يصافح ويعانى ويحاضر ويثامر وينزل عشية عرفة على جبل. وقال بعضهم أنه يندم ويحسن ويبكي: تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، كما قالت اليهود، شابه اليهود في هذا. وهؤلاء ما قدروا الله حق قدره، قال سبحانه: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. كيف يقولون إن الله يكون بين طبقتين، ينزل عشية عرفة على الجبل ويكون بين طبقة، تكون السماء فوقه والأرض تحته، فيكون مختلف بالمخلوقات. تعالى الله عما يقول. والله تعالى يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وثبت في الحديث الصحيح أن الله يضع السماوات يوم القيامة على أصبع، والأراضين على أصبع، والماء والثرى على أصبع، والشجر على والجبال على أصبع، وسائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن بيده فيقول: أنا الملك، أين ملك الأرض؟ خمسة أصابع. وفي الحديث: ما السماوات السبع والأرض ما السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ومعلوم أن الإنسان إذا كان يده خردلة فهو مسيطر عليها، مستوي عليها، إن شاء قبضها وإن شاء جعلها تحته. فكيف يقول هؤلاء الكفرة إن الله ينزل عشية عرفة على جبل، وأنه يكون تكون السماء فوقه والأرض تحته؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والتشبيه مذهب باطل، قد جاء في النصوص بنفيه وإبطاله. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه: هل تعلم له سبيلا. وقال سبحانه: لا فلا تضربوا لله الأمثال. وقال سبحانه: فلا تجعلوا لله أنجان وأنتم تعلمون. ومن شبه الله بخلقه فاعتقد أن الله يشبه المخلوقات، فهو في الحقيقة لم يعبد الله على الحقيقة، وإنما يعبد وثنا صوره خياله ونحته له كفر، فهو من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كلمة الشافية: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. ومن شبه الله بخلقه قد شبه النصارى، فكما أن الله لا يشبه أحدا من خلقه فهو لا يشبهه أحد من خلقه، فهو لا يشبهه أحد من خلقه ومذهب المشبه عكس مذهب النصارى، فالمشبهة شبهوا الله بخلقه وقالوا إن الله مثل المخلوقات، والنصارى شبهوا المخلوق بالخالق، المشبهة شبهوا الخالق بالمخلوق فقالوا إن صفة الله كصفة المخلوق، والنصارى شبهوا المخلوق بالخالق فقالوا إن عيسى ابن الله. فالنسبة بين المشبهة والنصارى عكسية، وكل منهم مشبه. ولهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الشافعي من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك المسران. وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن انكر ما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله من ذلك تشبيه. قال اسحاق ابن راهويه الامام المشهور: من شبه الله بخلقه فقال ان الله يشبه احدا من خلقه في صفاته فهو كافر بالله العظيم، او كما ورد عنه رحمه الله. وبهذا يتبين ان المشبهة كفار، وان غالبهم من غلاة الشيعة. نسأل الله السلامة والعافية، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. نسأل الله الجميع لنا النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه. والآن العاشرة والثالثة دقيقة أو الخامسة، لأننا بدأنا الثالثة أو الخامسة، فنرجو أن لا تتأخر الأسئلة في بعد أذان العشاء، وتقام الصلاة بعد ربع ساعة أو ثلث ساعة، لأن الآن اليوم ما أقيمت الصلاة إلا التاسعة إلا ربع، فلو أقيمت الثامنة والنصف والخمس يكون هذا طيب، حتى راعي هذا في الختام، في البدء وفي الختام. نعم، إلى الأسئلة إن كان هناك أسئلة. نعم.
السؤال الأول يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي؟
ما قرأته ولا أحكم عليه بشيء. نعم.
السؤال الثاني: ما رأيكم في كتاب شرح العقيدة الطحاوية لمؤلف يدعى عبد الغني الغنيمي الميداني الحنفي الدمشقي المتوفى سنة 98 و200 و1000، علما بأنه يباع في الرياض؟
ما قرأتها، لكن علي بن أبي العز وشارح الطحاوية هذا ذكر أنه الطحاوية شرحت بشروح متعددة، وأن شراحها شرحوها على ما يتمشى مع معتقد أهل الكلام وأهل البدع، فأراد أن يشرحها على معتقد السنة والجماعة، فأمثل الشروح هو هذا الشروح شرح الطحاوية لابن أبي العز المنتشر بين أيدي طلبة العلم، هذا هو الذي أنصح بقراءته، وما عداه فلا ينبغي، فلعل من الشروح التي ذكر الشارح أنها تتمشى مع معتقد أهل البدع. نعم، وأنا ما قرأت الشرح الذي ذكرته. نعم.
يقول السائل: باب الأفعال أوسع من باب الصفات، فهل معنى هذا أن نقف على ورود اللفظ في النص إن كان فعلا فنطلقه فعلا دون الوصفية؟
نعم، هو الأفعال عن صفة الأفعال، يطلق على الخلق، الخلق مثلا يثبت الله على ما ورد، الخلق التصوير والقبض والبسط والخفض والرفع، كل هذه صفات أفعال على ما ورد، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ما يشرك منها الماكر، بل يقال يمكر الله بمكر به، يخادع الله وخادعهم، يقال إن الله يخدع من خدعه وخادع من خدعه، جاء على لفظ الفعل وعلى لفظ اسم الإضافة بالإضافة، لكن ما يشرك منه الخادع، وكذلك إنهم يكيدون كن وآكلوا كيدا، يقول إن الله أكيد من كاد، ولا يشتق من رسل فيقال من أسماء الله الكائد، هذه على لفظ الفعل. نعم.
يقول السائل: بعض أهل العلم يجعل شروط لا إله إلا الله شرطين فقط هما العلم والإخلاص، ويقول: مرد شروط السبعة إلى هذين الشرطين.
نعم، هذا بغى استفاد، لأن الصدق المانع من الإخلاص نفع عن عدم الإخلاص، ولأن اليقين كذلك، يعني من لم يتقل لم يعلم لم يكون عالما، لكن عند التفصيل تفصيلها أولى.
يقرر بعض أهل العلم أن شروط لا إله إلا الله ثمانية، فما هو الشرط الثامن؟
الكفران، كما قال الكفر بما يعبد من دون الله، وهو معروف ما أخذ من الشروط الأخرى. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، كيف الإجابة عن هذه الشبهة وهي قول بعضهم: أنتم تقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الوصول الثلاثة يقول في العلم هو معرفة الله فاكتفى بالمعرفة وهذا مذهب باطل، وما جزاكم الله خيرا؟
هذا السؤال.
يقول: كيف الإجابة عن هذه الشبهة وهي قول بعضهم: أنتم تقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، وشيخ محمد بن عبد الوهاب في الوصول الثلاثة يقول في العلم هو معرفة الله فاكتفى بالمعرفة وهذا مذهب باطل، وجزاكم الله خيرا؟
هذا تفسير العلم، ما قال الإيمان، تفسير العلم والمعرفة. الإيمان قول وعمل واعتقاد، هذا قول أهل السنة قاطبة، وبعضهم يقول قول وعمل، القول قول القلب وهو الإقرار والتصديق، وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح، ولهذا قال كثير من العلماء الإيمان قول وعمل. أما تفسير العلم هذا غير، تفسير العلم هو المعرفة، الشيخ محمد فسر العلم بالمعرفة، تفسير العلم ما هو تفسير الإيمان، العلم غير الإيمان. نعم، السؤال في غير محل، ما في مقارنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من القواعد في الصفات أن باب الأخبار أوسع من باب الصفات، يعني ذلك أنه يجوز الإخبار عن الله بشيء لم يرد في الكتاب والسنة، لكن قيده بعضهم بقوله مما ورد جنسه في الكتاب والسنة، فهل هذا القيد صحيح؟ وإذا كان صحيحا فنرجو إيضاحه ومن ذكره من أهل العلم.
هذا سبق البارحة أن باب الخبر أوسع من باب الصفات، يخبر عن الله بأنه شيء، بأنه ذات، وبأنه موجود، ما يلزم من هذا، ما يلزم من هذا، هذا القيد لا أعلم له أصلا، يخبر عن الله بأنه ذات، بأنه شيء، وبأنه موجود، هذا من باب الخبر، ولا يقال من أسماء الله الذات، من أسماء الموجود. والشيخ الإسلام كذلك في باب الرد على أهل البدع يخبر الشيخ الإسلام عنه بأنه الصانع، نعم، والذات لها أصل، وذلك في ذات الإله وإن يشاء، والصانع صنع الله الذي يصنع كل شيء له أصل، والوجود كذلك له أصل، نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو تخلف شرط من شروط لا إله إلا الله وتحقق الباقي فهل تنفع صاحبها؟
لابد من اجتماعها، من لم يحب مثلا تخلف العلم صار جاهل ما نفعه، تخلف الإخلاص صار مشرك ما نفعه، تخلف اليقين صار شاك ما نفعه، تخلف الصدق صار منافق يقول عن نفاق ما نفعه، تخلف المحبة صار يكره أهل الإيمان وأهل التوحيد ما نفعه، تخلف القبول ما قبل هذه الكلمة ما نفعه، تخلف الانقياد من قاد بحقوقها قال لا إله إلا الله لكن ما قبل، من قاد بحقوقها ما قبل الصلاة ولا قبل الصلاة ولا انقاد مقح، لا بد من نسمع الشروط هذه.
أحسن الله إليكم. ما جاء في دعاء الدخول للمسجد وسلطانه القديم ألا يدل على صفة القديم؟
هذا وصف السلطان، وصف السلطان.
نعم. يقول السائل: هل الدائم من أسماء الله عز وجل؟
إيش؟
هل الدائم من أسماء الله عز وجل؟
ما أعرف هذا، أحتاج إلى ثبوت. نعم.
وهل يصح إطلاق اسم الأول بدون تقييده بالآخر وكذا الظاهر والباطن؟ وهل يجوز أن يتسمى الإنسان بعبد الباطن أو عبد الظاهر؟
نعم يجوز، لكنه اسمان متقابلان، الذي لا يطلق أحد بدون الآخر مثل الخافض الرافع النافع الضار، ما يطلق النافع فقط، النافع الضار أو قال الضار أو النافع الضار، الخافض الرافع المعطي المانع، أما الأول نعم، الأول والآخر، الأول عبد الآخر لا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عند دعوة إنسان إلى الدين الحنيف، فما الرد عليه إذا قال إن الله أراد لي ما أنا فيه من ضلال؟ كيف نرد عليه من الشر؟
هذه مسألة القدر في البحث فيها. نقول إن الله تعالى أن تكلف بالشريعة، الله تعالى أمرك بالإيمان والتوحيد والطاعة، وأرسل الرسل وأنزل الكتب بعبادة، فمخلوق العبادة في الله. أما القدر هو سر الله في خلقه، هذا من شؤون الله ليس من شؤونك. أنت عبد مأمور، مأمور بالإيمان والتوحيد والطاعة وتجنب الشريعة، وأنت عندك عقل وعندك سمع وبصر تستطيع، فأنت مكثف ولا ممنوع ولا مسلوب العقل. أما تحتج بقدر ليس حجة لك، لو كان القدر حجة لك لكان حجة للكفرة قوم نوح وقوم شعيب وقوم صالح، وكان حجة للكافر والسارق والزاني، ليس حجة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يجمع بين نفي تشبيه الله بخلقه مع ورود الحديث وفيه أن الله خلق آدم على صورته؟
ما في تشبيه، هذا خلق الله آدم على صورته كما ثبت صحيح. صحيح هذا إثبات فيه إثبات الصورة لله، وهذا يقتضي نوعا من المشابهة كما حقق ذلك الشيخ ابن تيمية، نوع من المشابهة، وهي المشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس والمقدار، نوع من المشابهة والمشابهة في مطلق الصورة، لكنه ليس لا يقتضي مشابهة مماثلة في الجنس ولا في المقدار. الشيخ الإسلام له كتاب عظيم في هذا، هو بيان تجسيد الجهمية، وحقق رسالة كاملة في حديث الصورة، رسالة كاملة في الصورة، وهو الآن يعني تحت الطبع أو انتهى من الطبع على وشك الخروج إن شاء الله، كتاب عظيم بيان تجسيد الجهمية. نعم.
السؤال الأخير، يقول السائل: أنتم أشرتم بإصبعكم حفظكم الله أن الله يجعل الجبال على أصبع، وأشرتم بهذا، فهل هذا جائز؟
نعم، من باب تحقيق الصفة، كما ثبت عن النبي لما قال إن الله كان سميعا بصيرا أشار إلى أذنه وعينه، من باب تحقيق الصفة ليس مراد التشبيه. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: حي لا يموت قيوم لا ينام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبعه. أما بعد، قوله رحمه الله: حي لا يموت قيوم لا ينام، في إثبات هذين الاسمين للرب سبحانه وتعالى، هو اسم الحي واسم القيوم، وهما متضمنان لصفة الحياة وصفة القيومية. فالحي اسم من أسماء الله عز وجل، والقيوم اسم آخر، والحي متضمن لصفة الحياة، والقيوم تضمن الصفة القيومية، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى مشتقة ليست جامدة، فكل اسم من أسماء الله يدل على الصفة. الرحمن يدل على صفة الرحمة، القادر يدل على صفة القدرة، العليم يدل على صفة العلم، وهكذا الحي يدل على صفة الحياة، والقيوم يدل على صفة القيومية، لأن صفات الله تعالى، لأن أسماء الله تعالى مشتقة ليست جامدة تشتمل على المعاني. والحي والقيوم اسمان عظيمان من اسماء الرب سبحانه وتعالى، قد جمع الله سبحانه وتعالى بينهما في ثلاث آيات من كتابه عز وجل. الآية الأولى قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، في آية الكرسي. والثانية قوله تعالى في أول سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. والثالث في سورة طه قوله سبحانه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. فالله تعالى جمع بينهما في هذه الآيات الثلاث. واسم الحي جاء في آيات أخرى، قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت هو الحي لا إله إلا هو. وهذا الإسلام عظيمان، من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قال بعض أهل العلم إنهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وجاء هذا في حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هاتين الآيتين اسم الله الأعظم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الإسلام من الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والحديث فيه ضعف لكنه شاهد، لهذا قال بعض أهل العلم إنهما اسم الله الأعظم. وما ذاك إلا لأن مدار الأسماء الحسنى كلها تعود إلى هذين الاسمين، وإليها ترجع معانيها. والمؤلف رحمه الله قال حي لا يموت قيوم لا ينام، فصفة الحياة ترجع إليها جميع صفات الأفعال، ولا يتخلف عنها شيء إلا لضعف الحياة. والله تعالى له الحياة الكاملة، فجميع صفات الكمال ترجع إليها. والقيوم الذي لا ينام قيوم يدل على كمال غناه سبحانه وتعالى وكمال دوامه وبقائه، وهو أكمل من القديم لأنه يدل على كمال غنى الرب وكمال قوته واقتداره ودوام ذلك واستمراره أزلا وأبدا، ويدل على أنه واجب بنفسه وهو معنى واجب الوجود. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، جمع بينهما لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والنوم يدل على كمال الحياة والقيومية. ولهذا كانت هذه الآية وهي آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم، كما ثبت ذلك في الصحيح أن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآية. وما ذاك إلا لأن هذين الاسمين الحي والقيوم يتضمنان صفات الكمال أكمل تضمن وأصدق. فهي الحياة ترجع لجميع صفات الأفعال، والقيوم هو كامل الغنى والقدرة الذي لا يحتاج إلى أحد، الغني الذي لا يحتاج إلى أحد وجه من الوجوه، القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. فانتظم هذان الاسمان جميع الأسماء الحسنى أكبر تضمن وأصدق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو توسل إلى الله بهذين الاسمين، يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، فهما اسمان عظيمان ثابتان لله عز وجل متضمنان بصفات الكمال، الحي متضمن بصفة الحياة والقيوم متضمن بصفة القيوم، هو عبد الحي عبد القيوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى خالق بلا حاجة رازق بلا معونة.
وهذان أيضا اسمان من أسماء الرب، وهنا الخالق والرازق، ومن أسماء الله الخالق ومن أسماء الرازق. هو خالق بلا حاجة إلى أحد لأنه كامل لا يحتاج إلى أحد، هو الغني عن كل ما سواه. رازق بلا مؤونة يعني بلا ثقل وكلفة ومشقة. والأدلة على ذلك كثيرة،
قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال سبحانه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقال سبحانه والله الغني وأنتم الفقراء. وقال سبحانه قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أكثر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إلى أرسل البحر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهو حديث قدسي من كلام الله عز وجل لفظا ومعنى. فهو سبحانه وتعالى رازق عباده وهو خالقهم سبحانه وتعالى من غير حاجة لا يحتاج إلى أحد وهو رازقهم بلا مشقة ولا كلفة لأنه كامل ولأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة.
مميت لأنه سبحانه وتعالى يحيي ويميت من صفاته الفعلية أنه يحيي ويميت قلب الصفات الفعلية يحيي ويميت هو مميت يميت بلا مشقة بلا مخافة يحيي ويميت مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة وهو يميت عباده يميت من شاء ماتته بلا مخافة من أحد لا يخاف من أحد لأنه ليس فقط أحد يخافه كما قال سبحانه وتعالى حينما أهلك ثمود قوم الصالح فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ولا يخاف من أحد سبحانه وتعالى ليس فقط أحد وهو الحكيم العليم هو مميت بلا مخافة باعث يبعث عباده يحييهم ويعيد إليهم أرواحهم ويبعث أجسادهم بعد إماتتهم حينما يأمر إسرائيل فينفخ في الصور فتعود الأرواح إلى الأجساد ويقوم الناس لرب العالمين كما سيأتي بالبعث. والموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم فإنهم يقولون صفة عدمية والصواب أن الموت صفة وجودية والدليل على أنه صفة وجودية قول الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والمعدوم لا يصف بكونه مخلوقا والذي خلق الموت والحياة يدل على أن الموت صفة وجودية وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويقال يا أهل النار خلود ولا موت ويزداد أهل الجنة نعيما إلى نعيمهم وأهل النار حفرة إلى حفرتهم. وهذا بعد إخراج العصاة عصاة الموحدين من النار. والموت وإن كان عرضا إلا أن الله يقلبه عينا لأن الله على كل شيء قدير والذي يذبح هو الموت لا الملك كما يتوهمه بعض الناس ليس الذي يذبح الملك لكن الموت صفة وجودية جعلها الله بيد الملك والذي يذبح الموت لا الملك الملك ملك الموت موكل به بيده والله على كل شيء قدير يقلب العرض فيكون عينا كما أن العمل الصالح يأتي الإنسان في قبره على صورة شاب حسن صورة، والعمل القبيح يأتي على أقبح صورة. الله تعالى يجعل عمله عينا، وكما يأتي القرآن في صورة الرجل الشاحب اللون، يعني قراءة عمل القرآن كلام الله، ومراجع القراءة والعمل. وكما أن الأعمال توزن يوم القيامة في الميزان، يجعلها الله أحيانا وكما أن سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة يظللان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من غير خواص، يعني عمله. وكما أن العمل الصالح الأعمال الصالح تفعل إلى الله كما ثبت في الحديث الصحيح، كما ثبت في القرآن الكريم، كما جاء في القرآن الكريم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يصعد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا.
ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزد بكونهم شيء لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كان بصفاته أبديا. المعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، لم يزل سبحانه وتعالى متصفا بها، ولم يكن فاقدا لشيء منها في وقت من الأوقات. فمتصف بصفات الكمال قبل خلقه وبعد خلقه، وصفات قسم نفسين: صفات الذات وصفات الأفعال. وصفات الذات ضابطها هي التي لا تكو عن الباري، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر. وصفات الأفعال ضابطها هي التي تتعلق بالمشيئة والاختيار، كالنزول والاستواء والإحياء والإماتة والقبض والبسط والرضا والغضب والكراهة والسخط إلى غير ذلك من صفات الأفعال. وصفات الأفعال عند أهل العلم وعند أهل الحق يقولون أنها قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع حادثة الآحاد، يعني نوعها قديم وإن كانت أفرادها حادثة. مثلا الكلام قديم النوع، نوع الكلام قديم ولكن أفراده حادثة. الله تعالى يكلم رسله، يكلم أنبياءه، يكلم الناس يوم القيامة، يكلم آدم، ويكلم أهل الجنة. أفراد الكلام حادثة وإن كان نوع الكلام قديم. هذه صفات الأفعال قديمة النوع حادثة الأفعال. والرب سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفاته، ولم تحدث له صفة من الصفات بعد خلقه، بل كان متصفا بصفة الكمال أزلا وأبدا، لأن هذه الصفات صفات كمال، ولا يمكن أن يكون فاقدا لهذا الكمال في وقت من الأوقات، ولأن فقدها نقص، ولا يمكن أن يصفها الرب بالنقص في أي وقت من الأوقات. ولا يرد على هذا الصفات الأفعال، مثل الكلام والاستواء والتصوير والطي والقبض والبسط والنزول إلى غير ذلك، لأنها قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع حادثة الآحاد. وأراد المصنف الحافظ رحمه الله الرد على أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومن وفقهم من الشيعة الذين يقولون أن صفات الأفعال كانت ممتنعة على الرب سبحانه وتعالى. كان الرب لا يتكلم ولا يفعل، يقولوا جهمية ومعتزلة ومنافقون من الشيعة يقولون كان الرب لا يتكلم ولا يفعل. هناك فترة ليس هناك كلام ولا فعل، بل إن الكلام والفعل ممتنع عن الرب. ثم انقلب فجأة فصار الكلام والفعل ممكنا، انقلب من الامتناع إلى الإمكان. الإمكان معناه القدرة، القدرة على الشيء، والامتناع معناه عدم إمكان وجود الكلام والفعل. قالوا إن الرب لا يقدر على الكلام ولا على الفعل أولا، ثم انقلب فجأة فصار ممكنا. هذا من أفضل الباطل. ووثقهم ابن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب، لأن صفات الأفعال كذلك كانت ممتنعة ثم صارت ممكنة إلا الكلام. الكلام فإنه عنده قديم، متعلق بصفة الرب، لا يتعلق بالقدرة والمشيئة، متعلق بذات الرب، لا يتعلق بالقدرة والمشيئة. وهذا كلام باطل، هذا مذهب هؤلاء أهل الكلام وأهل البدع، مذهب باطل. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الرب سبحانه وتعالى لم يزل متكلما ولم يزل فاعلا إلى ما لا نهاية، لأن الرب فعال. قال سبحانه وتعالى: كذلك الله يفعل ما يشاء، قال: ولكن الله يفعل ما يريد. وقال سبحانه: فعال لما يريد. وقال سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال سبحانه: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذه النصوص تدل على أنه فعال، وكل حي فعال، والفعل صفة كمال، فلا يمكن أن يكون فاقدا لهذا الكمال في وقت من الأوقات. قال بعض أهل الكلام: لا بد أن نوجد فترة ليس فيها كلام ولا فعل، هناك فترة ما فيها كلام ولا فعل. قالوا: لأننا لو قلنا إن الكلام متسلسل والفعل متسلسل معناه انسد علينا طريق إثبات الصانع وهو الله، فلا ندري هل هذه الأفعال أو الحوادث سابقة لله أو هو سابق عليها. فلا بد في إثبات أن الله هو الأول، لا بد من في السفرة ما في كلام ولا فعل، ثم بعد ذلك يأتي الكلام والفعل حتى يكون الله هو الأول. هذه شبهة أهل السنة ردوا عليهم وقالوا من وجوه. قالوا: أولا، الوجه الأول أن إثبات الفترة التي ليس فيها كلام ولا فعل لا دليل عليه، لا دليل يدل على إثبات الفترة أن هناك فترة لا يتكلم فيها الرب. ثانيا، أن إثبات هذه الفترة تعطيل للرب من الكمال، والرب فعال، فعال لما يريد، فلا يمكن أن يكون فاقدا لهذا الكمال في وقت من الأوقات. ثالثا، أن قولكم إن الكلام والفعل كان ممتنع على الرب ثم انقلب فجأة فصار ممكنا، ما الذي جعله ينقلب من الامتناع إلى الإمكان؟ إذا كان الرب فعال، وكان الرب كامل سبحانه وتعالى، وكان له الكمال ولم يتجدد له شيء، فما الذي جعل الكلام والفعل ممتنعا ثم جعله ممكنا؟ ولأنه ما من وقت يقدر الإمكان، ما من وقت يقدر إلا والإنسان ثابت قبله. لا تستطيعون أن تحققوا فترة ما دمتم أثبتتم أن الكلام والفعل ممكن. الممكن معناه هو جائز الوقوع، فما من وقت يقدر إلا والإنسان ثابت قبله إلى ما لم يحدث. فلا تستطيعون أن تحددوا وقتا يكون بدءا للفعل والإمكان. وثالثا، أنه يلزمكم على هذا أن العالم ليس حادثا، والعالم حادث، والحادث ممكن، والمعنى ممكن أنه يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد. إذا أراد الله إيجاده أوجده، وإذا لم يرد فلا. إذا أراد الله إيجاد خلق شيء من خلقه وجد، وإذا لم يرد لا يوجد. فقولكم بالامتناع ينقضه اجماع العقلاء واتفاق العقلاء على ان العالم حادث، وقولكم ان الرب هو الاول، نعم الرب هو الاول الذي ليس قبله شيء، وكون الحوادث متسلسله في المستقبل لا يمنع ان يكون الله هو الاول، لاننا نقول كل فرد من افراد الحوادث مسبوق بالعدد، موجود بإيجاد الله له، كل فرد من افراد الحوادث والمخلوقات مسبوق بالعدد، والله تعالى اوجده بعد ان كان معدوما، واذا وصفنا بهذا الوصف لا يجب ان يكون كثرا، فنقول الحوادث متسلسله في الاجل في الماضي الى ما لا نهايه. ثم وايضا من الردود انكم خالفتم النصوص، فان النصوص فيها ان الرب فعال ولكن الله يفعل ما يريد، كذلك الله يفعل ما يشاء فعال لما يريد، ولانكم بهذا تنقصتم الرب سبحانه وتعالى حيث دفيتم عنه صفه الكمال وهو الفعل والكلام، وهذه تسمى مسألة تسلسل الحوادث، الحوادث المخلوقات النبات والحيوان والأشجار والطيور والحيوانات السماوات والأراضي إلى غيره، ثم حوادث هذه، هل هي حوادث متسلسلة؟ قال أهل السنة الحوادث متسلسلة في الماضي، بمعنى أن الرب لم يزل يفعل ويخلق خلقا بعد خلق إلى ما لا نهاية في الأجل، ولكن كل فرد من أفراد هذه المخلوقات مسبوق بالعدل، موجود بإيجاد الله له، ليس له من نفسه وجود ولا عدل، الله أوجده بعد أن كان معدوما، كل فرد من أفراده، أما نوع الحوادث فهو متسلسل إلى ما لا نهاية، كما أن الحوادث متسلسلة في المستقبل إلى ما لا نهاية، فكما أن تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الله هو الآخر، فكذلك تسلسلها في الماضي لا يمنع أن يكون الله هو الأول، لأن الحوادث متسلسلة في المستقبل بالاتفاق، حتى أهل البدع وافقوا على أن الحوادث متسلسلة في المستقبل، لأن الله لا يزال يحدث لأهل الجنة نعيما بعد نعيم إلى ما لا نهاية، فالمقصود أن الحوادث معنى الحوادث متسلسلة، يعني الحوادث يعني مخلوقات متسلسلة يعني مستمرة،
الصورة العقلية التي يتصورها العقل أربع صور، الصورة الأولى الحوادث متسلسلة في الماضي وفي المستقبل، الصورة الثانية الحوادث غير متسلسلة لا في الماضي ولا في المستقبل، الصورة الثالثة الحوادث متسلسلة في المستقبل لا في الماضي، الصورة الرابعة الحوادث متسلسلة في الماضي لا في المستقبل.
جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.